خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبد الله واشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر القصف الوحشي للمستشفيات وقتل النساء والأطفال في غزة يعكس غضب الصهاينة من هزيمتهم. استمرار الاشتباكات المسلحة بين القوات الصهيونية والمقاومين الفلسطينيين في محاور عدة بقطاع غزة. والمقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ 10 عمليات هجومية ضد مواقع الاحتلال الصهيوني وتجمعاته. أهلا بكم وإلى تفاصيل النشرة. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي القصف الوحشي للمستشفيات وقتل النساء والأطفال في غزة يعكس غضب قادة الكيان الصهيوني من هزيمتهم، وأن ما يجري في قطاع غزة كشف لشعوب العالم دعم الأنظمة الغربية للتمييز العنصري. ولدى افتتاحه معرض أسلحة للقوة الجوفضائية بحرث الثورة، قال سماحته إن الصهاينة يعتبرون أنفسهم عرقا متفوقا على الأعراق الأخرى، ما يجعلهم يقتلون آلاف الأطفال والنساء دون سبب. وشدد سماحته على أن مهمة بعض الحكومات هي قطع الشريان الحيوي للكيان الصهيوني عبر منع إمداده بالطاقة والبضائع، مضيفا أنه يتوجب على الشعوب ألا تسمح بنسيان الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وذلك بمواصلة التجمعات والتظاهرات. قال الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن تضحيات وجهود النساء والرجال والممرضين والطواقم الطبية في مستشفيات غزة ستسجل في تاريخ النضال الفلسطيني، واعتبر هذه التضحيات نموذجا وأسوة لمجتمع التمريض في العالم. وقال السيد رئيسي في حفل افتتاح مستشفى الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بمدينة شهريار جنوب طهران إن شعوب العالم حزينة للأحداث المأساوية التي تشهدها غزة في هذه الأيام. وتابع الرئيس الإيراني: آمل أن تحرر فلسطين في أقرب وقت ممكن، وأن نشهد اللحظة الأخيرة للكيان الصهيوني الشرير ونحتفل بنهاية هذا الكيان الغاصب. أكدت قناة الأقصى الفلسطينية استشهاد الإعلامي بقناة القدس ساري منصور برفقة زميله حسون سليم بقصف للاحتلال على مخيم البريج بغزة. وأفادت مصادر في غزة أن حسون سليم تلقى رسالة إسرائيلية تهدده بأن عليه أن يخاف على زوجته وأولاده وأهله، مؤكدة أن هذه الرسالة قد وصلت يوم أمس للصحفي حسون سليم وقد تم استهدافه اليوم. هذا وشنت طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مخيم البريج في غزة، ما أدى إلى استشهاد الصحفيين الفلسطينيين حسون سليم وصديقه ساري منصور. أسفرت الحرب والغارات الصهيونية المتواصلة على قطاع غزة والمناطق المأهولة بالسكان والنازحين عن أكثر من 12,300 شهيد، بينهم أكثر من 5,000 طفل و 3,300 امرأة، فيما بلغت حصيلة الإصابات أكثر من 30,000 مصاب معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى أكثر من 6,000 مفقود. وفي هذا السياق استهدفت غارات صهيونية جديدة مخيم النصرات ومدينة خان يونس وسط القطاع وجنوبه، حيث استشهد 13 فلسطيني على الأقل بعد قصف منزل يعود إلى عائلة واحدة في النصرات، كما استشهدت سيدة وطفلتها بمحيط المستشفى الأوروبي جنوب شرق خان يونس. كذلك استهدفت سلسلة من الغارات الصهيونية بأحزمة نارية شمالية قطاع غزة، لا سيما بيت لهيا وبيت حانون. هذا وأعلن البيت الأبيض أن الكيان الإسرائيلي وحركة حماس لم يتوصلا إلى اتفاق بعد بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وتفعيل صفقة لتبادل الأسرى. حول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
أنباء متضاربة حول توصل لاتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وتفعيل صفقة لتبادل الأسرى لدى كيان الاحتلال وحركة حماس. البيت الأبيض أعلن أن الكيان الإسرائيلي وحركة حماس لم يتوصلا إلى اتفاق بعد. وأكدت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق، مشيرة إلى مواصلة العمل الجاد على هذا الصعيد. جاء ذلك ردا على إعلان صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة أن الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وحركة حماس على وشك التوصل لاتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة 5 أيام. وأضافت أنه وفي إطار الاتفاق التفصيلي ستقوم جميع الأطراف بتجميد العمليات القتالية لمدة 5 أيام على الأقل، بينما يتم إطلاق سراح 50 شخصا أو أكثر في مجموعات أصغر كل 24 ساعة، موضحة أن مراقبة جوية ستتابع الحركة على الأرض لتطبيق الهدنة الرامية أيضا لدخول كميات من المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة. على صعيد آخر، أعلن الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول المفاوضات الجارية للإفراج عن أسرى لدى حركة حماس في غزة، حيث أكد ماكرون مجددا الحاجة إلى هدنة فورية تؤدي لوقف إطلاق النار بينما يتزايد عدد الضحايا المدنيين في غزة وتتعرض المستشفيات والمدارس للقصف حسب قوله. جاء ذلك تزامنا مع زيارة وزير القوات المسلحة الفرنسي سباستيان لوكورنو إلى قطر في ثاني زيارة خلال 48 ساعة، والتي تقوم بوساطة من أجل التوصل لاتفاق في غزة. يأتي هذا بينما تضغط عائلة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس لمعرفة خطط الحكومة لاستعادتهم. ووصلت عائلة الأسرى والآلاف من مؤيديها إلى القدس المحتلة في نهاية مسيرة استمرت 5 أيام لمواجهة حكومة نتنياهو بشأن أزمة الأسرى.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مقتل جنديين إضافيين وإصابة آخر في المعركة شمال قطاع غزة. وقال جيش الاحتلال في بيان أن رقيبا من لواء المظليين وقائد فرقة في وحدة سلاح الهندسة القتالية قتل في معركة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى إصابة مقاتل في دورية مظليين بجروح خطيرة. بذلك يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال من ضباط وجنود إلى 380 قتيلا منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر الماضي. استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم وأصيب 6 آخرون بجروح في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني استشهد شابا برصاص قوات الاحتلال في مخيم الدهشة قرب بيت لحم، والذي اقتحمته قوات الاحتلال وشرعت بعملية تفتيش واعتقالات ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين. نفذت المقاومة الإسلامية في لبنان 10 عمليات هجومية ضد مواقع الاحتلال الصهيوني وتجمعاته خلال الساعات الماضية. وأعلن حزب الله اللبناني أنه قصف موقع المرج الصهيوني أثناء قيام الاحتلال بأعمال صيانة، وأنه حقق إصابات مباشرة بالموقع المستهدف، مشيرا إلى إصابة قواته موقعي رامية وجل العلام ومواقع كمان الاحتلال في منطقة خلة وردة. وفيما وجهت وحدات حزب الله ضربة لموقع حانيتا تبوزينة الصهيوني، استهدف الحزب تجمعا لأفراد الاحتلال وآلياته قرب موقع المطلة بمختلف الأسلحة. بالمقابل ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية أن الاحتلال قصف أطراف بلدات عيتا الشعب وعلم الشعب ويارون والنقورة وغيرها. انتهت النشر. العناوين الرئيسية: قائد الثورة الإسلامية يعتبر القصف الوحشي للمستشفيات وقتل النساء والأطفال في غزة يعكس غضب الصهاينة من هزيمتهم. استمرار الاشتباكات المسلحة بين القوات الصهيونية والمقاومين الفلسطينيين في محاور عدة بقطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية الإسلامية في لبنان تنفذ 10 عمليات هجومية ضد مواقع الاحتلال الصهيوني وتجمعاته. شكرا لكم والسلام عليكم.
بسم الله النور. بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على خير العمل حي الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونحييكم أينما كنتم وندعوكم لمتابعة حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، قام الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بتأليف كتاب كشف الأسرار ونشره عام 1943، الذي تعرض فيه لذكر المآسي آنذاك من الحكم البهلوي، ودفع عن الإسلام وأزال الشبهات التي أثارها المنحرفون، ونوه في كتابه هذا إلى فكرة الحكومة الإسلامية وضرورة النهوض لإقامتها، ثم أصدر سماحته وبعد عام ما يمكن اعتباره أول منشور سياسي له، طالب فيه وبصراحة علماء الإسلام والأمة الإسلامية بالنهوض والانتفاضة العامة. ويمكن القول بأن لهجة البيان ومضمونه وطبيعة المخاطبين الذين خاطبهم تشير كلها إلى أن الإمام لم يكن يتوقع قياماً وشيكاً في مثل تلك الظروف المؤسفة، بل إن الدافع وراء إصدار هذا المنشور كان دق أجراس الخطر وتنبيه طلبة العلوم الدينية الشباب لحقيقة ما يدور حولهم. وكما كان متوقعاً، لم يتلقى الإمام جواباً مناسباً على دعوته للنهوض والانتفاضة، غير أن بصيص الأمل الذي دب في وجدان الطلبة دفعهم للالتفاف حول الإمام، إذ وجدوا في كلامه الأنس والحقيقة. نعم أيها الإخوة والأخوات، لقد بذل سماحة الإمام جهده الجهيد في المجال الحوزوي خلال مرجعية آية الله العظمى البروجردي، فضلاً عن ممارسته دوره المعهود في التدريس والبحث ومجالات متعددة أخرى للدفاع عن موقع المرجعية والحوزات العلمية من جانب، ونشر الوعي السياسي والاجتماعي وتحليلاته للمسائل السياسية الجارية والمبادرة لإطلاق التحذيرات في الأوقات المناسبة حول أغراض النظام الملكي والحيلولة دون نفوذ العناصر المنحرفة والمترفة إلى أوساط الحوزات العلمية من جانب آخر. وفي غضون ذلك مستمعينا الكرام، كان الإمام الخميني يواصل الاتصالات بالشخصيات السياسية الواعية في طهران من أمثال آية الله الكاشاني، ويتابع الأحداث بدقة وبشتى السبل، بما في ذلك متابعة جلسات مجلس الشورى الوطني والصحف المهمة التي كانت تصدر آنذاك. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، بعد ارتحال آية الله العظمى البروجردي، أظهر النظام الملكي نشاطاً أكبر واندفاعاً في تحقيق الأمور التي كانت أمريكا ترغب فيها. ففي عام 1962 صادقت وزارة أسد الله أعلم على تعديل لائحة مجالس الأقاليم والمدن وتغيير بعض مضامينها كاشتراط إسلامية المرشحين والقسم بالقرآن الكريم. وبمحض انتشار خبر المصادقة على اللائحة المذكورة، بادر الإمام الخميني ومجموعة من العلماء الأعلام في قوم وطهران وبعد التشاور إلى إعلان معارضتهم العامة والشاملة له. نعم، كان للإمام الراحل دور فاعل في توضيح الأهداف الحقيقية للنظام الملكي والتنبيه إلى خطورة المسؤولية الملقاة على عاتق العلماء والحوزات العلمية في تلك الظروف. لقد أثارت البرقيات والرسائل المعترضة التي بعث بها العلماء إلى الملك الجائر وإلى رئيس الوزراء أسد الله علم موجة عارمة من الدعم والتأييد لدى طبقات الشعب المختلفة، كما أن برقيات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه التي بعث بها إلى محمد رضا بهلوي ورئيس الوزراء تميزت باللهجة الحادة والحازمة والمحذرة. يقول سماحته في إحدى تلك البرقيات: إنني أنصحكم مرة أخرى بأن تطيعوا الله تعالى وتنصاعوا للدستور وأن تحذروا العواقب الوخيمة لمخالفتكم للقرآن وأحكام العلماء الأعلام وزعماء المسلمين وانتهاك الدستور، فلا تعرضوا البلاد عمدا وبلا مبرر للخطر، وإلا فإن علماء الإسلام سيقولون رأيهم فيكم. نعم مستمعينا الأفاضل، في بدء الأمر بادر النظام الملكي إلى التهديد وتكثيف الإعلام المعادي ضد العلماء، وصرح أسد الله علم في مقابلة إذاعية أجريت معه بالقول: إن الحكومة لن تتراجع عن تنفيذ مشروعها الإصلاحي الذي بدأته، ولكن مع ذلك فإن الحركة الشعبية تزايدت باضطراد، فعطلت الأسواق في طهران وبعض المدن الأخرى، وتجمع الناس في المساجد للتعبير عن دعمهم وتأييدهم لحركة العلماء. مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين. بعد حوالي شهرين من تعديل لائحة مجالس الأقاليم والمدن، تراجعت الحكومة عن تنفيذ مشروعها، وأبرق الملك ورئيس وزرائه الطاغيان برسالتيهما الجوابية إلى العلماء هادفين التودد إليهم وكسب رضاهم، غير أن النظام الملكي امتنع عن مخاطبة الإمام الخميني لما عرفه من قوة الشخصية وثباتها. رأى بعض العلماء في الحوزة العلمية بأن موقف الدولة هذا مقنع وطالبوا بوقف الانتفاضة، غير أن الإمام الخميني عارض ذلك بشدة، فسماحته كان يعتقد بأن على الحكومة أن تبادر لإلغاء لائحة مجالس الأقاليم والمدن بشكل رسمي وعلني. وجاء في رسالته الجوابية على سؤال بعض الكسبة والتجار من أهل قم حول لائحة مجالس الأقاليم والمدن: إن الشعب المسلم لن يسكت ما لم تتدارك هذه الأخطار، ولو رضي أحد بالسكوت فسيكون مسؤولا أمام الله القادر. كما حذر سماحته في هذه الرسالة نواب مجلسي الشيوخ والشورى من مغبة التصويت لصالح هذه اللائحة قائلا: إن الشعب وعلماء الإسلام أحياء وعون، وإنهم سيقطعون الأيدي الخائنة التي تمتد للمساس بأصول الإسلام وأعراض المسلمين. وأخيرا أذعن النظام الملكي للهزيمة، ففي 28 من تشرين الثاني عام 1962 ألغت الحكومة اللائحة السابقة وأبرقت للعلماء والمراجع في طهران وقم تعلمهم بالأمر، غير أن الإمام أصر مجددا على مواقفه السابقة وأعلن في اجتماع ضم العلماء الأعلام في قم بأن إلغاء اللائحة بشكل سري أمر غير كاف، وأكد بأن الحركة ستتواصل ما لم يعلن أمر الإلغاء في أجهزة الإعلام. وفي اليوم التالي مستمعينا الأفاضل أعلن خبر إلغاء لائحة مجالس الأقاليم والمدن في الصحف، واحتفلت الجماهير بأول نصر كبير تحقق لها بعد نهضة تأميم صناعة النفط. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والحمد لله الذي أسعد وأشقى وأضل بحكمته وهدى ومنع وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى، وعلى آله ومن اهتدى. حضرات المستمعين الأفاضل، من اسمه تحية البدء، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم في رحاب الشعر النبوي ومديحه صلى الله عليه وآله وسلم، مع وقفة شعرية عند أبيات من شعر الشاعر السعودي فريد النمر. البداية مع التعرف على شاعرنا وبطاقته الأدبية. أيها الأطاد، ولد الشاعر فريد عبد الله النمر بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية عام 1965، وهو حائز على شهادة علم الإلكترونيات. كتب عدة دراسات لدواوين مختلفة مصدرة في الساحة الأدبية، فيما قدم عبر الفضائيات برنامجين أدبيين بعنوان نوافذ أدبية، وهو عضو مؤسس لرابطة تمائم الأدبية، وعضو مؤسس لمنتدى الكوثر الأدبي، وعضو نادي الشرقية الأدبي في المملكة العربية السعودية. حصد العديد من الجوائز المهمة، منها مهرجان أبي تراب الشعري بمملكة البحرين لعام 2009، درع أفضل شاعر سعودي بمهرجان الإبداع بالقاهرة لعام 2011، جائزة راشد بن حميد الأدبية قسم الشعر الحديث لعام 2015، فيما تم تكريمه بالمؤتمر الدولي الثامن بدار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، دورة الشاعر عبد المجيد فرغلي، وله المؤلفات والإصدارات النص الأدبي بين ثقافة النص وبيئته، كتاب دراسات أدبية، ديوان على نمط الأسفار وهو مخطوط، ديوان عشق في زجاجة شعر، ديوان رعشة تحت الرماد، كما ترجم له في عدة كتب وترجمات أشهرها موسوعة المدائح النبوية في الشعر. أما الآن أحبائنا أعزائنا، فإلى مقتطفات من شعره.
يا رسول السلام، ما عاد نبض للتأخي صلى عليك نقيا، بجفاف قد أبدلوك معينا وتبنوك موعدا موسميا، يتبارون بالشقاقات حتى عبئ الفكر وانتهى عصبيا، حيث أرخت ذؤابة الظل ضوءا وتشهته مدرجا قبليا، وتولوك رعشة من مذاق يؤثر العنف موقفا بربريا، حيث أمضت وقيعة الكره تسلو لغة الحقد من برا طائفيا، كلما أفردوه للغي وقتا شيدوا القلب معلما فوضوية، وتباهوا بنعرة العرق لونا شد للبعض مسرحا دمويا، سرقتنا يد الصراع، فبتنا في دوار يجر بالبؤس غيا، ونسينا بأنك الحب ينمو، ونسينا بأنك الحب ينمو بالمسافات محفلا أخويا. كيف قادت نوازل التيه صبحا للرسالات مخدعا ليليا، إذ غسلنا الرمادى من أنهر الخوف ليغدو تسبيحه وثنيا. فاملأوا من سلافة الشك وخزا، إن وهج السنين عاد شظيا. يتوارى وفي يديه دمار ينهك الوصل مطمحا وطنيا، وسقت جمرة الشقى شفتيها حين أدمت مؤذنا كونيا. وهبات السماء تفترش الأرض سلاما منمنما ونديا. كيف ننسى في زحمة العصف كونا أحمديا وفاطميا عليا، وفجاجا من المحبة يسمو بالمسرات مسلكا نهضويا. أو تغفو المدينة البكر حتى تتخطى رقيمها الأزلية؟ من يخيط محمد العذب خفقا نشتهيه لقلبنا أممية؟ ظللتنا معشوقة الطهر نهجا حين غذت سنية شيعية، جمعتنا بضفة الشكر حمدا وولاء للإله مركزية. فلتقيموا محمدا في الأسارير ضميرا ومسمعا ونبيا، فهو مرآة صدقنا، فاستقيموا يخصب الحب في القلوب تقيا. فانشروها محبة من إخاء صلوات تتلى عليه سويا، صلوات تتلى عليه سويا.
أيها الأكارم، كنتم مع إطلالة نبوية من المديح الراقي ضمن مقطوعة شعرية للشاعر فريد النمر من المملكة العربية السعودية. شاكرين لحضراتكم هذا الوجد، ودمتم بألف خير بإذن الله.
دروس في شرح الصحيفة السجادية
السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. أشرنا في الحلقة السابقة من شرح دعاء التحميد إلى أن الله تبارك وتعالى على رغم مخالفة عباده له وارتكابهم لنواهيه، على رغم ذلك لم يعاجلهم بالعقوبة، بل فتح لهم بابا عظيما أسماه باب التوبة. ويشير الإمام عليه السلام في هذه الحلقة إلى هذا الباب، حيث يقول عليه السلام:
والحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله، فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لقد حسن بلاؤه عندنا وجل إحسانه إلينا وجسم فضله علينا، فما هكذا كانت سنته في التوبة لمن كان قبلنا.
هذه النعمة من أعظم النعم، والشاهد الأهم على أنها من أعظم النعم أنها لم تكن في من سبقنا من الأمم. والإمام عليه السلام يشير بالدرجة الأولى إلى بني إسرائيل. بني إسرائيل لم يقبل الله توبتهم، والرواية أن موسى عليه السلام حينما نزلت هذه الآية، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. إنه عليه السلام سأل ربه التوبة على بني إسرائيل من عبادة العجل، فجاءه الجواب من الله تبارك وتعالى لا، يعني لا تقبل توبتهم إلا أن يقتلوا أنفسهم. فأمرهم عليه السلام بأمر الله بالقتل فأجابوا، فأخذ عليهم المواثيق ليصبرن على القتل، فأصبحوا مجتمعين وقد اغتسلوا ولبسوا أكفانهم كل قبيلة على حدة، وأتاهم هارون بالإثنى عشر ألفا الذين لم يعبدوا العجل وبأيديهم السيوف، فتقدم موسى وقال لهم إن هؤلاء إخوانكم قد أتوكم شاهرين للسيوف فاحتبوا بأفنية بيوتكم، احتبوا أي يعني وأوثقوا أنفسكم وتهيئوا للقتل، فاحتبوا بأفنية بيوتكم واتقوا الله واصبروا، فلعن الله رجلا حل حبوته أو قام من مجلسه أو مد إليهم طرفه أو اتقاهم بيد أو رجل فيقولون آمين. فإذا هذه حالة من الحالات التي تجعل التوبة عظيمة عندنا. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام لا شيء أنجح من التوبة، ويقول الصادق عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول أيضا في حديث آخر إن الله تعالى يفرح بتوبة عباده المؤمنين إذا تابوا كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها. إذن هذا الباب الذي تشير إليه كثير من الآيات الكريمة باب أوجد الأمل، أبقى الأمل عند الإنسان. فلذلك حتى في بعض الروايات أنه من تاب قبل موته بلحظات أصلا فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، بل إن هناك من اقترف ذنبا عظيما وعمل عملا فاحشا واجترأ على الله تبارك وتعالى، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه، وما ذلك إلا لرحمته الواسعة بعباده. طبعا ربما تثار بعض الشبهات حول التوبة وبعض الإشكاليات، ولا من قبيل مثلا أن التوبة تدعو الإنسان إلى أن يعني يعمل السيئات، فهو في الوقت الذي يقدم على السيئة ويقدم على العمل الباطل يقول خب سأتوب فيما بعد، يعني كما فعل إخوة يوسف حينما اتفقوا على أن يقتلوا يوسف قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني في الوقت الذي أرادوا أن يقدموا على هذا العمل الشنيع وهذا العمل الشائن هم كانوا يحدثون أنفسهم بأنهم بعد العمل مباشرة يتوبون وتكونوا من بعده، يعني من بعد هذا القتل من بعد هذا العمل قوما صالحين. التوبة بهذا النحو ليست توبة في الحقيقة الواقع، لأن التوبة حقيقتها متقومة بالندم على الفعل الذي اقترفه الإنسان، بالندم على ما سبق والعزم على العود إليه والاستغفار. لاحظوا، بل بعضهم يقول بالعمل أيضا، ليس فقط بالعزم وإنما العمل، يعني اقتران الندم على السابق مع العمل في الحاضر والمستقبل والاستغفار. ولذلك الإنسان الذي يحدث نفسه بالتوبة حين الإقدام على الذنب هذا استهان بالله تبارك وتعالى، فربما مثل هذا الشخص لا تقبل توبته، يعني هذه التوبة التي يريد أن يتوب بها بهذه الكيفية هذه ليست بمقبولة أبدا، وإنما تقبل توبته إذا كانت خالصة ومتوفرة على شروط التوبة. على كل، الإمام يشير إلى أن هذه نعمة عظيمة مستحقة للحمد، يقول الحمد لله الذي دلنا على التوبة التي لم نفدها إلا من فضله. وواقعا يعني هذه لولا فضل الله، يعني لو أن الله تبارك وتعالى عاملنا بعدله ولم يعاملنا بفضله لما كان هناك مجال للتوبة التي لم نفدها إلا من فضله. ويقول عليه السلام: فلو لم نعتدد من فضله إلا بها لكانت كافية، لقد حسن بلاؤه عندنا وجل إحسانه إلينا وجسم فضله علينا. يعني تكفي هذه النعمة بوحدها، لا نحتاج إلى نعم أخرى. نعمة التوبة هي بنفسها كافية وحقيقة بالشكر. ويقول: فما هكذا كانت سنته في التوبة لمن كان قبلنا، فإن الله تبارك وتعالى يحب التوابين، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتوبة من كل ذنب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع السيد محيي الدين مشعل ودروس في شرح الصحيفة السجادية.
بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذات. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذات. وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
رحيق من وح الرحمن يزكي في ألسن الناس، فراش في ربوع الروح يفتش ورد إحساسي، ويكتب أحرف الإيمان ويهدم عرش أرجاسي، يبث الروح في روحي بهم تسبيح أنفاسي.
ربيع يغمر الأرواح فتعطي أطيب الثمر، يقينا يلهم الإيمان بحور بالتقى تجري. رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى،
رحيق بل هم أحلى عليهم ربنا صلى،
عليهم بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذات. بحب المصطفى والآل طريق نحو جناتك، وهم حبل لرب الكون بهاء يلهم الذات. وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، وآيم بالصلاة تتلى عليهم ربنا صلى، عليهم ربنا صلى.
شموس أصلهم تسبيح بساق العرش محفوري، وبحر من هدى الرحمن بعلم الله مزجوري. كتابا خطه القدوس خلا من كلمة الزور، جلال شع بالإيمان فهم نور على نور.
تجلت قدرة الجبار بهم يا خيرة الخلق، فهم للحق خير طريق ضياء شع بالحق بهم.
السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في نشرة